الأسبوعي المباشر قيمنا. التخطيط للمستقبل سلاح الناجحين وسمة الأقوياء والمبدعين، حثنا الشرع عليه ورغب فيه لتحقيق أهدافنا في الدنيا والآخرة، فقد أمرنا الله تعالى بالأخذ بأسباب القوة، كما أن السيرة النبوية وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مليئة بالتخطيط والعمل للمستقبل. نتعلم مع ضيفنا في هذه الحلقة بإذن الله الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد كيف نخطط لمستقبلنا ومستقبل أولادنا، وما هي مجالات التخطيط للآخرة، مع تسليط الضوء على بعض الضوابط التي يجب مراعاتها. سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. اكتب لنا كيف تخطط لمستقبل أولادك في الآخرة. يسعدنا استقبال مشاركاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج، فحياكم الله. فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، وأنا أرحب مجددا بضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
حياكم الله شيخ محمد. إذا نتحدث اليوم عن قيمة مهمة في حياة الإنسان، التخطيط والعمل للمستقبل. لماذا بداية نتحدث عن هذه القيمة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب ويعلم السر وأخفى، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، وخلقنا ونحن مأمورون بالحكمة، والإنسان بطبيعته مفطور على الأمل والتطلع للمستقبل والتطلع إلى ما ينفعه في حاضره ومستقبله والرغبة في تحسين أوضاعه المستقبلية.
نعم.
والأمر كما قال الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. وحيث أن الإنسان يعني نحن لنا احتياجات، وأهالينا لهم احتياجات، وكذلك فإن من الحكمة تقتضي إعداد أشياء للمستقبل، وكذلك العمل لهذا الدين، كذلك أمر الآخرة. فالحقيقة أن موضوع الإعداد للمستقبل والتخطيط للمستقبل موضوع في غاية الأهمية، وهو من النظر لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الإعداد للمستقبل ولتنظر نفس ما قدمت.
سبحان الله، أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. اكتب لنا كيف تؤثر في أبنائك وتجعلهم يهتمون ويخططون لمستقبلهم في الآخرة. إذا شيخ محمد، ما المقصود بالتخطيط والعمل للمستقبل؟ يعني ماذا نعني بهذا المصطلح؟
يعني نوع من التفكير المنظم للوصول إلى نتيجة، هذه النتيجة تكون نافعة، تفادي قضية العشوائية وتفادي المفاجآت ما أمكن، اتخاذ قرارات يتعلم الإنسان متى وكيف، إعمال الفكر في رسم الأهداف والعمل على تحقيق هذه الأهداف وبذل الطاقات، التخطيط لوضع تصور لكل ما يتعلق بعمل الإنسان ومنهجية ذلك. كل دقيقة نقتضيها في التخطيط توفر علينا 10 دقائق في التنفيذ. وفي إحصائية تقول 80% مما نقوم به من العمل المثمر تنتج إنتاجية عالية إذا كان في تخطيط للمستقبل. وإذا أردنا أن ننجز عملا يستغرق 10 دقائق نصرف في إنجازه ساعة كاملة، هذا نتيجة سوء تخطيط وعدم تخطيط.
نعم.
إذن هذه المسألة في الحقيقة بتوفر علينا وقت، تجعل الأهداف عندنا واضحة والعمل ماشي باتجاه شيء مرسوم معد سابقا. كذلك فإنه يراعي الهدف والزمن والوسائل. الهدف كل واحد منا يعني عنده أهداف يسعى إليها في الغالب، سواء كانت دنيوية مثلا الزواج، وظيفة، دراسة،
نعم،
وسواء كانت أخروية، دخول الجنة، نيل مرضات الله عز وجل. الزمن، المدة الزمنية التي يحتاجها الوصول إلى هذا الهدف، والوسائل، الطرق المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. إذن لابد أيضا الحديث عن مصدر، يعني الكتاب والسنة يعني مليئة بالأمثلة والآيات الكريمات في هذا الجانب، التخطيط للمستقبل.
طبعا التخطيط للمستقبل في عنصر مهم جدا، وهو قضية علم الغيب. الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وتفرد الله تعالى بعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو علام الغيوب. ولذلك من عجزنا ونحن وقصورنا البشر أننا لا نعرف ماذا سيكون في المستقبل.
صحيح.
ولكن ذلك لا يعني بأننا لا نخطط أو نعمل لهذا المستقبل. وعدم معرفتنا بالغيب كما قلنا لا تمنع، لأن هناك لله سبحانه وتعالى سنن، الذي يخطط يصل، الذي يعمل يصل في الغالب. صحيح أن هناك أشياء قهرية، وهناك أشياء تدخل على الخط، وهناك أشياء ليست في الحسبان تدل على جهل البشر وعجز البشر، لكن هذا لا يعني أن
نضع خطة.
أيوة،
نسير عليها. نعم.
أن ما نضع خطة لا يعني أننا يعني نترك التخطيط ونترك الخطة، لأن هذا داخل في السنن الإلهية. كذلك فإننا يعني نعمل بناء على مؤشرات، نعمل بناء على استشراف لهذا المستقبل. والكتاب والسنة وسير الأنبياء مليء يعني بقضية الإعداد للمستقبل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ بأسباب القوة، وهذا التخطيط من أسباب القوة، الإدارة من أسباب القوة، التقنية من أسباب القوة، جلب المعلومات والاعتماد عليها، يعني إدخال هذه المعلومات عنصرا في الموضوع من أسباب القوة. الشرع أرشد إلى الإعداد للمستقبل، إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. وعندما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أنت تعد لآخرتك، أنت تعد ليوم ستقدم فيه على الله سبحانه وتعالى. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه، يعني كنا نعد لهذا اليوم. الكافر سيندم في التفريط على لهذا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، بس ما أحسن العمل للمستقبل. مشكلة الكفار طبعا كل تخطيطهم في المستقبل تخطيط دنيوي، تخطيط لتحقيق أهداف دنيوية مادية مالية مثلا. أما أنهم يعملون للقبر والآخرة فلا، والله سبحانه وتعالى ذم الذين لا يعدون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني كان هيئوا له، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. طيب يوسف عليه السلام لمواجهة السنين الشداد في أزمة المجاعة في مصر وضع خطة اقتصادية بالغة في الحكمة والدقة. يعني أولا أعدهم نفسيا لمواجهة ما سيأتي.
جميل.
وأخبرهم بأنه ستكون هناك سنوات رخاء، ثم ستكون هناك سنوات قحط، ثم ستنتهي سنوات القحط في العام 15، سيكون عام رخاء فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كيف يتم التخطيط لهذه الأعوام 15؟ قال تزرعون 7 سنين دأبا متتابعات، ما هو زراعة عادية، لا، زراعة ليلا ونهارا، شغل متتابع وعمل أكثر من العادي.
نعم.
طيب وإذا زرعتم ماذا ستفعلون؟ فذروه في سنبله حتى ما يأكله، حتى ما تصيبه العفونة.
نعم، سبحان الله.
طيب إلا قليلا مما تأكلون، يعني في 7 هذه عندكم إنفاق أو عندكم استهلاك، استهلاك 7 هذه سيكون أقل من العادة، لازم تقللوا عن العادة لتوفروا للسبعة التي بعدها.
سبحان الله.
فلاحظ كيف أول شيء قال دأبا، يعني لازم يكون في متتابع، عمل دؤوب في الزراعة.
نعم.
وما راح يكون في هناك استهلاك، يعني كل واحد ماخذ راحته، لا، استهلاك مقنن، استهلاك مقنن إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، يعني هذه السبعة يعني تستهلك المخزون، تستهلك الإيش؟
المخزون
الاحتياطي الذي يعد للمستقبل. إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فأعطاهم نظام الزراعة والعمل، ونظام التخزين، نظام الإنفاق، يعني كيف ستتم الأمور في خلال السبعة هذه.
نعم.
عمر رضي الله عنه لما جاءته رسالة سعد بن أبي وقاص يبشر فيها بفتح القادسية سنة 14 الهجرة، قرأ عمر البشارة على الناس فوق المنبر ثم قال: إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. موسى عليه السلام كان عنده هم في قضية الدعوة، وكيف سيلقى فرعون والإعداد لهذا اللقاء، وسأل الله العون: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طلب من الله العون على المواجهة. وحتى موسى كان في عنده تخطيط لموضوع اللقاء والمنازلة، ولما يعني طلبوا منه ماذا نتواجه نحن وإياه، قال: موعدكم يوم الزينة. هو حدد الوقت، وأن يحشر الناس ضحى، تجوا يوم العيد، هذا اليوم الناس كلهم متفرغين، كل الناس متفرغين يوم الزينة. وضحى يعني لسه ما اشتدت الشمس، لكن كل شيء واضح، يعني ضوء النهار واضح، ما هو في الليل ولا عند الغروب ولا بعد لا. السيرة النبوية مليئة أيضا بالإعداد للمستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر إيش سوى؟ أعد للهجرة، يعني كيف جعل عليا ينام في فراشه، وراح هو وبكر في وقت الظهر قيلولة وطلعوا، وكانت قد أعدت راحلتين، وكانوا هذا يعني الذي الدليل الذي يأخذهم في الطريق، وما راحوا جهة يعني جهة المدينة مباشرة، لا راحوا الطريق مخالف إلى الجنوب، يعني راحوا الطريق المتجه إلى اليمن وعادوا بعد ذلك إلى الشمال، يعني من باب التموين، واختبأوا في الغار 3 ليال. وعبد الله بن أبي بكر يوصل لهما أخبار أهل مكة، ويأتي بالغنم لكي يزيل آثار الأقدام.
يعني سبحان الله، خطة حتى بأدق التفاصيل، سبحان الله.
نعم. فإذا هذا كله يدل على إيش؟ يدل على أن هناك إعداد، ما كانت المسألة عشوائية خرص بكرة نقوم الصباح واللي يصير يصير، لا، يعني هذا دين عظيم معناه يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى تخطيط. في رحلة الطائف رغم أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: ونادام لك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله. كان عنده نظرة للمستقبل ويتمنى في المستقبل أن هؤلاء يسلمون، كان عنده أمل ومؤمل عاقد الأمل عليه. مرة من المرات قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. هذا أصل في الإحصاء، الإحصاء يريد أن يعرف كم واحد معه من المسلمين. قال حذيفة: فكتبنا له 1500 رجل، رواه البخاري ومسلم. هذا كان عند الخروج إلى أحد أو عند حفر الخندق أو في الحديبية، على خلاف بين أهل العلم متى قال هذا الكلام، متى قال أحصولي كل من يلفظ الإسلام، وهذا حديث الصحيحين.
نعم.
هذا الإحصاء معلومات، والإحصاء بداية التخطيط، لأن التخطيط لابد يبنى على معلومات.
نعم.
ولذلك التخطيط الجيد يسبقه جمع معلومات جيدة،
إحصائيات
أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام حتى لما هاجروا للحبشة اختار المكان وفي مبني على معلومات: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في شروط صلح الحديبية حتى كان عنده هذه الهاجس، هذا الموضوع مهم يعني للغاية، ينظر فيه للمستقبل. وكان يستعد ويتجهز للغزوات، هذا من إعداد للمستقبل. ولما وجد أن يعني أن بعض أصحابه عنده حماس العبادة جدا، قال له: لا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا إلى آخره. قال عبد الله بن عمرو: فشددت فشدد علي، وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، يعني بعدين لما تكبر ما تقدر ما تستطيع. فلما كبر عبد الله بن عمرو قال: وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام منع بعض الصحابة من التبرع بكل ماله، قال له: أمسك عليك بعض مالك. لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يتبرع بثلثي ماله قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني أنت عندك أولاد راعي مصلحتهم في المستقبل، خلي لهم مالا في المستقبل. لكن ما قال ما تتصدق ونصير بخيل، لا، تبغى توصي بالربع بالثلث لا مانع. ولما قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، كل هذه أشياء تدل على يعني في مبدأ الحذر والتخطيط والإعداد وجمع المعلومات، هذه كلها يعني أشياء سبحان الله من الحكمة التي نحن مأمورين باتخاذها.
نعم، أحسن الله إليك. نأخذ أيضا جانب من مشاركات المشاركين معنا في صفحة التواصل الاجتماعي عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه، اكتب لنا كيف تخطط لمستقبل أولادك في الآخرة. هذا جلال يقول: بداية أغرس فيهم توحيد الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق الصانع المدبر، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته من أعظم الأمور، وأن أنوي النية الطيبة وأجددها في نفسي ودعائي دائما لهم بتطبيق ما أمر الله به وما نهجه صلى الله عليه وسلم. كذلك نور تقول: أنوي تحفيظهم القرآن بتجويد وتفسير بإذن الله تعالى. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. إذن شيخ محمد، هذه أمثلة يعني واقعية كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني طبقها في حياته صلى الله عليه وسلم، كيف يخطط الإنسان في مستقبله وفي حياته مع أبنائه، كيف حتى ينفق أمواله؟
طب الآن يعني لو واحد قال يعني أنتوا إيش الفرق بيننا وبين الكفار إذا كان نحن سنأخذ كل شيء بدقة واحدة واحدة وما راح نفوت ولا شيء إلى آخره؟ نقول في فروق. منها أولا أنه نحن نخطط للآخرة وهم لا يخططون،
لا يخططون للآخرة. نعم.
هذا واحد. اثنين، نحن في تخطيطنا للأمور الدنيوية عندنا توكل على الله، يعني في عناصر احيانا في الخطه ما تزبط مع الواحد، صح؟ يعني مثلا ممكن احيانا ينقصوا معلومات ما يستطيع يجيبها،
صحيح،
واحيانا هذه مهمه جدا تنقصوا امكانات ما هي عنده، تنقصوا امكانات يعني لازمه للتخطيط للمستقبل ما هي عنده، فيتوكل على الله. الكفار ما عندهم النقطه هذه، ترى اذا اصيب يعني عندهم اذا صار في نقص في هذا إحباط يعني، فممكن ينتحر ممكن ينهار. طيب
سبحان
المسلم
الله.
لا يعني هنا يجي موضوع أنه طيب أنت حاولت تخطط وحاولت أنك يعني تعمل، طيب وصار عندك عجز في جانب معين ما استطعت أنك تغطيه، توكل على الله. طبعا تتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.
أي نعم.
ومع فقد الأسباب، مع الأخذ ومع الفقد.
كيف هذا يكون؟
لأنه مع الأخذ لا نتوكل نحن على الأسباب، وإلا فإن الله عز وجل إذا يعني إذا وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى ضعف وعجز وعورة.
صحيح.
ولذلك نأخذ بالأسباب ونتوكل عليه، فنجمع بين التوكل وهو العمل القلبي العبادة وبين الأخذ بالأسباب الذي نحن مأمورين به.
نعم.
وهذا من أسباب العظيمة للنجاح. لو قصرت الأسباب فالتوكل على الله يجبر، ذلك. وبعدين لو فشلنا وصار غير المتوقع وطلعت مفاجآت،
فشلت الخطة وهذا
أيوه
شيء
طلعت مفاجآت
يعني.
إيش نقول نحن؟ خلص الأمور بيد الله، ما كتب الله، نحن راضون بقضاء الله. نحن هذا الجانب ما هو موجود عند كثير من غير المسلمين، ما هو موجود
صحيح.
وبعض المسلمين عندهم أصلا يعني عجز في هذا الجانب. وأكثر الناس يجيدون التخطيط للدنيا، يعني مثلا جمع الأموال، استثمار الأموال، تدريس الأولاد، بناء العقل، بيت العمر، ها بيت نعم. العمر، ها مشاريع كذا. لكن تعال قل له ماذا، إيش وين خطتك للآخرة؟
ماذا أعددت للآخرة؟
أيوة، يعني الحين ممكن واحد مثلا يخطط لبناء مسجد، ممكن واحد يخطط لمثلا يقول أكفل يتيما وأطعم كذا مسكينا، وأريد يعني
أو وقف معين مثلا،
مثلا أو أشتغل على موضوع أوقاف، أشتغل على أعمال دعوية مؤسسية، أشتغل على أشياء تنفع المسلمين في العلم أجمع. طيب، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. المسلمون كانوا يخططون للدنيا دون يعني دو مع يعني في موضوع العمل كما أمر الله، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أكثر العمل للآخرة ولكن في عمل للدنيا. استعمل ما وهبك الله في ما أباح الله لك في الدنيا، واعمل به للآخرة، وسارعوا في الآخرة وسابقوا في الآخرة فامشوا في الدنيا. وكان يعني بعض السلف من إعدادهم مثلا حسن استعدادهم للصلاة، قضية مثلا باب الأجر الذي لك، من سن في الإسلام سنة حسنة فلا أجر وأجر من عمل بها،
من عمل بها أيضا،
من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجور من تبعه. قضية الصدقات الجارية، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، هذا تخطيط ممتاز، مهم جدا جدا. إيش هي صدقتك الجارية؟ إيش هي؟ إيش هي؟ علمت واحد القرآن، أقرأته إياه، ألفت كتابا، ربيت أولاد، إيش هي صدقتك الجارية؟ بنيت مسجدا، طلعت أولاد صالحين، يعني أولاد.
قد يقول يعني أنه ترك ثروة من الأموال لكن لم يستغلها في باب من أبواب الآخرة. أيضا أستأذنك في هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور محمد العبد القادر المستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أهلا ومرحبا بكم دكتور محمد،
حياكم الله، اهلا وسهلا بكم فضيله الشيخ.
حياكم الله يعني، ونحن
حياكم الله،
حياكم الله دكتور. ونحن نتحدث اليوم عن التخطيط والعمل للمستقبل من الجانب الان، ما يشهده بعض الشباب او اغلب الشباب في ارتفاع تكاليف الزواج وما شابه ذلك، ما هي النصائح التي توجهها لهم في التخطيط والعمل لمستقبل لمشروع الزواج بشكل خاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك يعني فضيلة الشيخ يعني أجدل الكلام وطاب في قضية التخطيط في الإسلام وأهميته وصوره الكثيرة ومنطلقاته الشرعية التي تخدم الدنيا والآخرة. الزواج خصوصا في هذه الأيام من الأمور المؤرقة التي تحتاج إلى تخطيط جيد أكثر من ذي قبل، فمع غلاء المعيشة وشح الوظائف وكثرة متطلبات الحياة المعاصرة أصبح لزاما على الشاب أن يخطط بشكل أفضل وأدق. ومن هذه النصائح التي يمكن أن تفيد الشاب هو الادخار، يعني دائما أهل الاقتصاد حينما يتكلمون عن المال ينظرون إلى أجنحة ثلاثة، هي حسن التدبير والتوفير والترشيد وكذلك تنوع مصادر الدخل.
جميل.
هذه الأجنحة الثلاثة حقيقة تغيب عن أذهان كثير من الشباب في هذه الأيام، فالادخار قد يكون ضعيف جدا إن لم يكن معدوما، وهذه القيمة يطالب بها الآباء والأمهات أن يغرسوها ويعززوها في نفوس الأطفال منذ الصغر، منذ نهومة الأظافر.
نعم.
حينما يدخر الطفل والطفلة ريال أو ريالين، فإنه وإن كان هذا المبلغ قليلا في بداية حياته، إلا أن المكسب العظيم هو تلك القيمة التي تعزز في نفسه. فكذلك الترشيد وكذلك تنوع مصادر الدخل، الحقيقة يقع على الآباء والأمهات في هذا الزمان مسؤولية كبيرة جدا في تعزيز هذه القيمة. يبقى عندنا الشاب حينما يكون موظفا، تجد أيضا عنده نوع من التدبير ويعني قلة التدبير فيما يعني يكسبه من
يعني الأراضي. أحيانا دكتور محمد يصل إلى يعني يفقد الأمل ويؤجل الزواج إلى سنوات قادمة، ويعني ما نصيحتك لهؤلاء؟
النصيحة هي يعني أن الإنسان يستعين بالله عز وجل، نحن نرزقهم وإياكم، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله يعونهم، ومنهم من يريد النكاح من أجل أثاث نفسه. لا شك أن المال عصب مهم جدا، ولكن لا ينبغي أن يؤخر الإنسان عن الزواج، بل عليه أن يعني يستعين بالله ويخطط لهذا الزواج بشكل جيد من ادخار وتنوع مصادر وترشيد المصاريف. والذي أعلمه أن هناك كثير من البنات في هذه الأيام يقبلون بالرجل الصالح حتى لو كان فقيرا.
جميل.
تغيرت النظرة كثيرا عند فتياتنا في هذه الأيام، خصوصا بعدما شاهدوا ولمسوا وسمعوا عن كثير من القصص حينما يكون الإنسان ذا مال ولكنه قد لا يكون ذا خلق أو ذا دين. فأوصي الشباب بالاستعانة بالله عز وجل وعدم تأخير الزواج، فإن مكاسبه عظيمة، وهو يرزق بالزوجة ويرزق بالذرية كما قال بعض السلف. وعليه مع ذلك أن يخطط بشكل جيد لمستقبله، ينوع مصادر الدخل ويوفر ويرشد، وكذلك يحرص على أن يضع القرش في مكانه.
نعم، أحسن الله إليك الدكتور محمد العبد القادر المستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. نتناول اليوم موضوع التخطيط للمستقبل. نسعد باستقبال اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. إذن شيخ محمد، أيضا نتناول مع أمثلة من التخطيط والعمل.
طبعا أعداؤنا يحاولون دائما يعني أن يجعلونا في فوضى، غموض، تحطيم نفسي. لما يشنوا الحروب علينا الآن كما يفعلون على أهل السنة في العراق والشام، طيب تحطيم مقدرات أو كيانات المسلمين، بحيث الواحد خلاص يصير يعني ما عنده شيء، مسلوب الإرادة، ما في إمكانات، ما في شيء، وضع ضعيف،
يصيب الإحباط ولا يخطط ولا
أيوة. فلذلك يعيش كثير من الشباب في العالم العربي يعيشون أجواء إحباط، يقول لك أنا خطط على إيش إذا ما في وظائف، ما في طرق كسب مشروعة واضحة،
كيف أتزوج، كيف أفتح بيت، كيف
أيوة. فيصير واحد يعني يصاب بالتحطيم. ولذلك نقول يا إخواننا، يا أيها الشباب، إذا ما استطعت تخطط للدنيا خطط للآخرة. لكن حتى الدنيا تستطيع أن تخطط لها. يعني لما يقولون مثلا في علم الإدارة مثلا حدد أهدافك، اعرف إمكاناتك، حتى اعتني بصحتك، يعني لكي يخدمك جسدك مثلا مستقبلا، هل عندك أولويات؟ ما هي أولوياتك مثلا؟ كان أسلافنا رحمهم الله عندهم نظرات مبنية على الشرع يخططون بناء عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. لكن كان مهتم ب يعني مستقبلا، يعني وضع المسلمين، الأجيال التي ستأتي من أين ستأكل. ولذلك جعل الأرض الخراجية، أرض العراق الزراعية العراقية، ما قسمها عن المقاتلين، جعلها وقفا على المسلمين لتكون مخزن وقود
دائم.
أيوة، كان عمر يفكر قال: لو يعني لئن أمكنني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن بعدي إلى أحد، يعني لأن مد الله في عمري لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن بعدي إلى أحد.
نعم.
لكن قتل رضي الله عنه.
نعم. سبحان الله. نأخذ الاتصال ليلى من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إذا أسأل فلك عن هل كان الأنبياء كان همهم في جمع أو ترك أشياء للمستقبل، وأريد أن أسأل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هل كان همهم أيضا هذا في جمع أو ترك أشياء للمستقبل لأولادهم؟ أريد أن أعرف أيضا من فضلك على هل الله يغضب على الأولياء الذين لا يتركون أشياء لأطفالهم غير التربية الحسنة وحسن الخلق والأشياء المفيدة في حياتهم
المستقبلية؟ نعم، واضح إن شاء الله. جزاكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الأخت أيضا تطرح سؤال، إنه هل يعني هل لابد أن يترك شيء لأولاده من بعده مثلا؟
أيوة، هذا سبقت الإجابة عليه.
نعم.
قبل قليل في قصة سعد بن أبي وقاص قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لما أراد صدق بماله أو صدق بالثلث، يعني قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تصدق، لا تترك الصدقة أبدا، الصدقة من أسباب البركة، تأتي لك بالخير الآن وفي المستقبل وفي الآخرة. لكن فإذا هذا موضوع الإيش الأولاد، إذا واحد عنده سعة، لكن أحيانا يصير واحد عنده إيش ضيق
ما عنده مثلا.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قوسا. شوف، تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، عنده أولاد أو عنده مثلا أصحاب احتياجات خاصة.
نعم.
أصحاب عاهات.
نعم.
وعنده بنات، فهو عنده قلق موضوع المستقبل.
نعم صحيح.
ففي تخطيط، توكل على الله. كان سبحان الله بعض السلف من تخطيطه للبنات يجعل وصيا من بعده على بناته، شوف واحد ثقة يقول تزويج بناتي عندك.
سبحان الله.
الزبير جعل دارا وقفا على المردودة من بناته، يعني لو طلقت أو مات زوجها في بيت،
فهناك بيت يعني
تأوي إليه.
سبحان الله.
أيوة، مسألة أنه أنت لكن طيب هذا إذا واحد عنده قدرة، بس إذا واحد أحيانا ما عنده قدرة يقول ربي لن يضيعهم، يعني حتى هذه فيها من التخطيط التوكل على الله.
نعم.
كما قال عمر بن عبد العزيز لأولاده: أنا ربيتكم، وأكثر يعني ثقتي في الله أنه لن يضيعكم. وقد اغتنى أولاد عمر بن عبد العزيز بعد وفاة أبيهم أضعاف أضعاف، أصلا شبه ما كان عندهم هو على حياة أبيه.
سبحان الله. نعم، أحسن الله إليك. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور طارق رشيد، المدرب المعتمد من مركز التدريب الدولي. أهلا ومرحبا بكم دكتور طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم وأسعد الله أوقات شيخنا الجليل محمد.
حياك الله.
حياكم الله دكتور. دكتور، ونحن نتحدث الآن عن التخطيط والعمل للمستقبل، ماذا يلزم على الشخص نفسه من تطوير القدرات والمهارات؟ كيف له أن يبدأ بخطوات عملية في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بداية نقول أن الفشل في التخطيط هو كأنك تخطط لأن تكون فاشلا، وبالتالي لابد أن يكون هنالك خطة دائما واضحة عند الشخص على المستوى الشخصي.
نعم، جميل.
أما لماذا بعض الأشخاص لا يخطط؟ أحيانا افتقارا لمهارة التخطيط، أحيانا عدم الإيمان بقيمة هذا التخطيط، وبعض الأحيان يمكن تفلت من الالتزامات التخطيط. لكن إذا نريد أن نحكي على المستوى الشخصي ما هي مستويات التخطيط، نتحدث عن 5 اتجاهات في التخطيط على المستوى الشخصي.
نعم.
في عندنا التخطيط للمهنة أو المستوى المهني، وهو لازم يكون الشخص واضح في ماذا يحتاج من مهنته، ماذا يريد أن يحقق من خلال هذه المهنة. فطبعا التخطيط يعني وضع الأهداف الواضحة، ما الموارد التي تلزمني، ما هي الجداول الزمنية لتحقيق هذا على المستوى المهني. لكن أيضا على المستوى الآخر، المستوى الثاني هو المستوى العائلي، لازم أخطط لعائلتي خلال هذه السنة، خلال السنوات القادمة، يمكن كما أشار فضيلة الشيخ بالنسبة للأبناء والورثة.
نعم.
لكن أيضا الأهم يمكن التخطيط الشخصي كما أشارت على حضرتك، كيف أخطط لأن أطور مهاراتي، قدراتي، كيف أضع أيضا جداول لهذه المهارات والقدرات لأستطيع أن أدخل عالم المهنة باستراتيجيات واضحة.
نعم.
لكن أيضا على المستوى الاجتماعي هناك التخطيط على المستوى الاجتماعي، كل شخص لازم يفرغ وقت لخدمة مجتمعه، ويكون أيضا مجتمعه ضمن الخطط الرئيسية فيه. وحتى على المستوى الروحاني أيضا هو المستوى الخامس، يعني حتى أنا بدي أخطط للعبادات، أنا والله السنة القادمة سأذهب إلى العمرة، الحج كذا، إذا أمكن ذلك طبعا. لكن هو التخطيط أساس رئيسي حتى نقدر نحقق الأهداف.
لكن دكتور، مهم جدا. دكتور أيضا لدي سؤال في هذا الجانب، أنه هل إذا وصل إلى مرحلة معينة يقول أنا لدي مهارات وقدرات لا أحتاج إلى تخطيط، أنا العمل يعني واضح لدي ولا أحتاج لذلك؟
لا يمكن. إذا أنت لم تخطط ستكون في مرمى تخطيط الآخرين. يعني دائما نقول هل البوصلة أهم أم الساعة أهم؟ وفي هذا السؤال دائما لو واحد شخص قال لي والله الزمن أهم من أن أقعد أخطط وبدي ألحق، تقول دائما ما فائدة أن تسير بسرعة وأنت في اتجاه خاطئ. فنبدأ دائما بالبوصلة، والبوصلة هي وضوح الهدف، وضوح الاتجاه.
نعم.
ماذا نريد أن نحقق. حتى على المستوى الشخصي المفروض أن يكون لكل شخص مرتبط بحلم، ماذا أريد أن أنجز في هذه الحياة. والحلم كلما انتهى بقيمة، وما إن في برنامج قيمنا كلما انتهى بقيمة مضافة لمستوى العائلة والمستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي، كان التخطيط يصب في الاتجاه السليم عند الشخص.
جميل، بارك الله فيك. ما هي النقطة التي كنت تود أن تشير إليها؟
كنت أقول أن التخطيط يحتاج بالإضافة إلى وضع الأهداف، لازم تكون الأهداف مخصصة. كثير ناس بيحط أهداف عامة، والله هدفي إني أنجح.
نعم.
هذا ليس هدف، أريد أن أحقق كذا كذا كذا، مربوطة بزمن، مربوطة بشيء واضح يمكن أن أترجمه إلى مهام. فبعد ما أحط الهدف أبدأ بوضع المهام، أبدأ أضع جداول زمنية، ما الموارد اللي أحتاجها، كم الزمن، ما الموازنة، ثم نبدأ بالتوكل على الله كما أشار فضيلة الشيخ.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور طارق رشيد، المدرب المعتمد من مركز التدريب الدولي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا عودا شيخ محمد إلى يعني مع موضوع الجانب الشخصي، يعني هناك أيضا أمثلة من سلفنا الصالح والعلماء في هذا الجانب كتخطيط وعمل لمستقبل بما ينفع سواء الشخص نفسه أو الأمة.
صحيح.
الإسلامية.
صحيح. طبعا أهل الإدارة يقولون في موضوع التخطيط الفردي الشخصي، يقولون اسأل نفسك 4 أسئلة: أين أنا الآن؟ ماذا أريد أن أكون؟ كيف أحقق ذلك؟ كيف أعرف أني وصلت؟
جميل.
موضوع التخطيط للآخرة لازم يشغل بالنا أكثر من أي شيء آخر. خذ هذا المثال من الصحابة. يقول جابر رضي الله عنه: ما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب. إيش هي هذه الوقف؟ أوقف أبو بكر رضي الله عنه منزلا بمكة على الفقراء والمساكين في سبيل الله وذوي الرحم القريب والبعيد. أوقف عمر رضي الله عنه في الرقاب والمساكين وابن السبيل. أوقف عثمان رضي الله عنه بئر رومة لوجه الله. أوقف علي رضي الله عنه عيونا من الماء في ينبع. أوقف ضيعتين على فقراء المدينة وابن السبيل. أوقف الملك العادل نور الدين زنكي وقفا على الأيتام ومن يعلمهم الخط والقراءة، يعني رواتب معلمي الأيتام
من هذا الوقف، سبحان الله،
وجعل لهم نفقة وكسوة. أوقف على المجاورين في الحرمين حتى يتفرغوا للعبادة. أوقف على الأرامل والمحاويج. أوقف بعض المسلمين على اللبن، يعني مرضع رواء على نفقة مرضعات الأولاد. أوقفت زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد هذه الشبكة المائية العجيبة التي جمعت لها المهندسين والعمال وأجرت الماء العذب بمكة، ونفذ المشروع بوصل منابع المياه من الجبال حتى أوصلوها بعين حنين بمكة.
سبحان الله، كم لها من الأجر يعني.
وتم تمهيد الطريق في كل منخفض وسهل وجبل، وعرفت العين بعين زبيدة، وكان طولها 10 أميال، وأقامت من الآبار والمنازل والمساجد في الطريق من بغداد إلى مكة، حتى ما يطلع الحاج والمعتمر وقاصد بيت الله الحرام إلا يجد على الطريق مضافة أو مكان يأكل فيه أو ينزل ويستريح ويصلي. يعني قال بعض الصالحين: رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة. فإذا فعلا هذا الشغل، يعني اللي واحد يهيئ فيه المستقبل للآخرة أمورا يجدها عند الله تنقذه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
فقد فاز، إذا هو هذا الفوز العظيم. نأخذ هذا الاتصال من عبد الله من السودان. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك معتز محمد الصديق.
حياكم الله.
معتز من السودان.
تفضل يا أخي.
ألو. معك معتز.
معتز تفضل يا معتز.
نعم معتز من السودان. طبعاً أنا بخطط لأبنائي. ألو.
نعم نسمعك.
أنا بخطط لأبنائي الصغار. إنما يحينوا ويكبروا لأنه نكون غضوة، وعندما أموت أجد ابن صالح يدعو لي وقوم بالذهاب لأولادي إلى المسجد.
جميل.
وبختبر لذلك، فبجد صعوبة بين الإمام بيقوم بطلب هؤلاء الأطفال إلى المسجد، فهذا التخطيط يعني.
جزاك الله خير. جزاك الله خير على اتصالك ومشاركتك أخي معتز من السودان. إذن يعني كما تفضل أخ معتز، إذن من أولوياته يعني أن يربي أبنائه على الذهاب واصطحابهم إلى المسجد وتعليمهم القرآن وما شابه. مجالات التخطيط أيضا يعني واسعة لنا نتحدث أيضا عنها.
طيب سنتحدث بعد قليل على سؤال الأخ معتز الله خير في مسألة تخطيط للأولاد، بس دعنا نستبق ذلك بكلام بعض الكلام عن التخطيط لمستقبل يعني للدعوة للدين، التخطيط من أجل هذا الدين، كيف ننقل الدين لأنحاء العالم باللغات المختلفة بالوسائل التقنية الحديثة باستعمال هذا الإعلام الآن. الإعلام الحديث وسائل التواصل ملكت الإعلام للعامة، كان الإعلام مقصورا على طبقة معينة فئة معينة من الناس. نعم. الآن الإعلام بأيدي الأشخاص.
نعم.
نحتاج إلى تخطيط في نشر الدين بحيث يصل واضحا بلغات العالم كما أنزله الله، ونستعمل الجهود البشرية، تخطيط الإدارة والتقنية والمال من أجل ذلك. لابد يكون في تخطيط يراعي التجديد في الأساليب والوسائل، تلافي الأخطاء.
جميل.
كذلك الاستفادة كما قلنا من التقنية الذكية والشورى والتعاون وأصحاب الخبرة وتوزيع المهام وتقسيم الأعمال وتدريب الدعاة والاستفادة من أهل التخصص إلى آخره. لازم التخطيط يكون مصحوب بنية صالحة. بعض الناس يكون تخطيطه مصحوب بالرغبة في العلو في الأرض، إنه يعني هو يطغى يبغي
أهداف شخصية أو دنيوية.
أي نعم. لازم نجرد النية لله، ولازم نستعين بالله في التخطيط. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية، لأن النية فاسدة سيئة. لازم يكون عندنا شحذ الهمم. وموضوع التخطيط كذلك لأعمال الخير يدخل فيه استغلال المواسم. أنت بتخطط لرمضان القادم، بتخطط لعشرة ذي الحجة القادم مثلا.
نعم صحيح.
بتخطط للصيف كيف تستثمر الإجازة،
أو الإجازة الصيفية.
كذلك التضرع إلى الله في نجاح الخطة. في بعض الناس يعني عنده غرور فينسى أن يدعو ربه أن ينجح ما يقوم عليه، ما يخطط له.
نعم.
كذلك نحتاج أحيانا إلى تدريب جيد. أما موضوع الأخ معتز لما قال عن موضوع الأولاد والأولاد، التخطيط للأولاد يبدأ باختيار أمهم، اختيار المرأة الصالحة، النية الصالحة واختيار المرأة الصالحة أول لبنة في التخطيط لأولادك، لأن هي الآن من أين سيأتي الأولاد؟ منها،
من الزوجة.
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فاظهر بذات الدين تربت يداك، تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. شوف هذا يخاطب أولاده. فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. هو حتى لما يأتيها ويذكر الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هو يخطط الآن أنه حتى لو طلع الولد فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان. ولما يحسن اختيار الاسم، ولما يذبح له العقيقة، لما يبدأ ينشئ الولد يسمعه القرآن من الصغر، يسمعه ويتلو عليه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا بني هذه مآثر نبيكم وأصحابه فلا تضيعوها، يعلمه حب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. من التخطيط المستقبل تعلموا الصلاة والفاتحة، هذا بكرة أي وقت يصلي ويقرأ الفاتحة لك مثل أجره.
نعم.
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وإلى آخره. التدريب على الصيام هذا التخطيط للمستقبل حتى الولد يصوم يحب العبادة. وكذلك كما قلنا ترك مال لهم يستغنون به عن الناس إذا كان الإنسان عنده سعة، ويستغل مواهب أولاده وينميها. هذا عنده موهبة في الخطابة، هذا عنده موهبة في البرمجة، هذا عنده موهبة شعرية، هذا عنده موهبة إعلامية، هذا عنده صوت حسن بالقرآن.
نعم. نعم. أو رياضية ما شابه ذلك.
نعم. بقوة بدنية.
نعم.
يعني كيف الأمهات يعني للصغار في عهد السلف، أم سفيان الثوري تقول إذا فاطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هذا لأن تريد أن يطلع ولد عالم، تبغى يطلع ولد عالم. سعيد بن جبير من تخطيطه لأولاده يقول إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا، يعني رجاء أن يحفظ. مو كان أبوهما صالحا؟
نعم.
كان أبوهما صالحا فبنى على ذلك أن الله حفظ مال الولدين في المستقبل. كان لغلامين يتيمين في المدينة.
سبحان الله.
من التخطيط لمستقبل أولاد أنك أنت تبر، أنت تبر والديك فيبرك
أولاده.
نعم.
نعم.
كذلك الدعاء كما قلنا والاستخارة، وأيضا من مجالات التخطيط مهمة جدا التخطيط لمواجهة الفتن. نحن الآن نعيش في عالم صراعات وحروب وفوضى واضطرابات، طيب كيف نواجه الفتن؟ نخطط، يمكن تجي فتن عمياء تشاء تدع الحليم حيران.
نعم.
تموج كموج البحر. نعم؟
نعم.
كيف نبادر بالأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن؟ بادروا بالأعمال، هذا من التخطيط المستقبل. الآن أنت عندك وقت تعبد، يمكن بعدين يجيك وقت يضيع تفكيرك وتركيزك. العمل الصالح ثبات، الآن أسس نفسك على عمل صالح يصير عندك سهل. العبادة في الهرج كهجرة إلي. بعدين يعني لما الإنسان يستسهل الذكر يصير عنده الذكر هذا شيء يعني نفسه تريضت عليه، خلاص يسهل عليه في المستقبل. وقضية أنه لازم نتمسك بالكتاب والسنة، لأنه تأتي أشياء الآن نتعلم يمكن يجينا وقت ما نستطيع نتعلم.
صحيح.
تتشتت العقول فيصير عندنا علم. الآن العلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، القائم خير من ماشي، ماشي خير من الساعي. ونعرف في وقت إلزم بيتك، عليك بخاصة نفسك، دع عنك أمر العامة، هاي توجيهات نبوية، الاستعاذة بالله من الفتن. نعم.
نعم أحسن الله إليك. إذن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج نتحدث عن الضوابط المطلوبة عند التخطيط.
طبعا دائما نتذكر المستقبل لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب.
نعم.
في شركات كبيرة عملاقة فشلت، يعني شركات ننكر أن نوكيا ما كان عندها تخطيط، بس سبحان الله غفلوا عن أشياء فشلت. طيب تعرضت بعض الشركات لخسائر. الآن حتى هذه أبل الآن 23 مليار دولار بسبب مشاكل وعيوب انحناء أجهزة آيفون 6 مثلا. شركة سامسونج تكبدت خسائر من 17 مليار نتيجة احتراق البطاريات في جهاز النوت 7.
نعم.
ارتفعت أسعار الدولار أدت إلى خسائر 100 مليار لعدد كبير من الشركات مثل جنرال موتورز وآي بي إم وجنرال إلكتريك بسبب تراجع نمو أعمال وعائدات الشركات خارج الولايات المتحدة. سفينة التيتانيك هو لما عملوها صمموها على أنه ولكن يعني أتى الله بطرف ثلجي أغرقها.
سبحان الله. نعم.
ولذلك ما نغتر، الاغترار مصيبة، ولا بد يكون عندنا توكل على الله عز وجل. قل إن الأمر كله لله يدبر الأمر وما لنا ألا نتوكل على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ونخطط للمباح، لأن بعض الناس يخططوا للحرام ويخطط للوقوع في المعاصي ويخطط على سفرية ينتهي فيها حدود الله
أو الظلم وما شابه.
نعم. ولابد من مراعاة السنة الإلهية، إن تنصروا الله ينصركم. بالاختصار حدد الأهداف، إدارة الوقت، الواقعية في التخطيط، ترتيب الأولويات، المرونة، خطة للتغلب على الفشل لو حصل، التوازن في التخطيط، التدرج في الخطة، الاستفادة من تجارب الآخرين، لا للتخطيط لا للعشوائية، لا للتقليد الأعمى، لا بد يكون في واقعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا بالاستمساك بالعروة الوثقى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويحسن خاتمتنا.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عالية.